بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى اشتباه الحكم من حيث الشخص، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول إذا فرض بأننا نعلم بثبوت حكم على موضوع معين، إلا أنه تردد ثبوت هذا الموضوع بين شخصين، فلا تردد عندنا في حكم الشارع، وإنما عندنا تردد في المخاطب بهذا الحكم الشرعي. ومثاله الثوب المشترك الذي وجد فيه المني، فإنه في مثل هذا المورد نعلم بتحقق جنابة في المقف البين، ونعلم إذن بترتب أحكام معينة للجنوب، وهو أنه يجب الاغتسال على ماذا؟ يجب الاغتسال للمجنب، ويحرم على المجنب دخول المسجد وما شاكل ذلك. إلا أن هذا الخطاب وهو حرمة دخول المسجد لا نعلم هل أنه متوجه لهذا الشخص الأول أو أنه متوجه للشخص الآخر، للتردد في الجنابة في حصولها بين هذين الشخصين. فهل يترتب أثر عملي على كل شخص من هذين الشخصين اللذين هما طرف التردد أو لا؟ والجواب عن ذلك يحتاج إلى التذكير بمقدمة، وحاصلها أن المورد إذا كان من قبيل الشك في أصل التكليف، أي شككنا أنه هل هناك خطاب موجه على المكلف أو لا، فيحصل الشك في اشتغال الذمة، في أصل اشتغال الذمة، والجاري حينئذ هو البراء بلا إشكال، لأن الشك شك في أصل التكليف. وتارة نحن نعلم بالتكليف إما تفصيلا وإما إجمالا، وإنما نشك في المكلف به، هل المكلف به وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب الخمس في المعدن، هل ترك هذا الإناء أو ترك ذاك الإناء، وإلا التكليف أنا أعلم به إجمالا أو تفصيلا. فهنا الجاري هو أي قاعدة؟ قاعدة الاشتغال، لأنه بعد العلم بوجود خطاب إجمالا أو تفصيلا أعلم باشتغال الذمة بشيء، وإنما أشك في الفراغ، فالجاري هو قاعدة الاشتغال. فنأتي في مقامنا بعد اتضاح هذه المقدمة ونرى هل أن المورد من قبيل الشك في أصل التكليف أو أن الشك في المكلف به. من الواضح في مقام الجواب أن يقال أن الشك شك في أصل التكليف، فالشخص الأول يقول أنا أعلم بوجود خطاب كلي في الشارع وهو يحرم الدخول على الجنوب، ولكن لا أعلم بأني أنا جنوب حتى يشملني هذا الخطاب، فأشك في أصل اشتغال الذمة وتوجه الخطاب لي، فأشك في أصل التكليف، فالجاري هو البراءة. وكذا الشخص الآخر يقول أشك في التكليف، فالجاري هو البراءة. وإن كنا نعلم إجمالا بأن أحدهما مخاطب بالتكليف، إلا أن العلم الإجمالي بأن أحدهما مخاطب بالتكليف لا أثر له في المقام، لأن الأثر للعلم الإجمالي إنما يكون لو كان العلم الإجمالي سبباً للعلم بتوجه الخطاب لشخصين، حتى يكون الشك من قبيل الشك في المكلف به. فلو أنا بس علمت إجمالاً بأن هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء، فأنا أعلم أن هناك خطاب قطعاً موجه لي، إلا أن متعلقه هل ترك هذا الإناء أو ترك ذاك الإناء. أما في مقامنا مجرد وجود علم إجمالي بوجود خطاب بين مكلفين لا يترتب عليه أثر بلحاظ كل مكلف مكلف، لأنه كل مكلف يشك في أصل التكليف، وحينئذ يكون الجاري هو قاعدة البراءات. ولا معنى أن يقال أنه الأول مخاطب على فرض توجه الخطاب للثاني، أو الثاني مخاطب على تقدير توجه الخطاب للأول، فإنه وإن وجد علم إجمالي لأنه لا ينفع، لأنه لا معنى أن يقال بأن الأول مكلف على تقدير توجه الخطاب للثاني، أو الثاني مكلف على تقدير توجه الخطاب للأول، إذ على تقدير توجه الخطاب للأول المخاطب هو الأول للثاني، والمفروض أن المكلف يقول لعل الخطاب متوجه إلى غيري، لعل الخطاب متوجه إلى الثاني، فأنا الأول لا أعلم بتوجه خطاب، وعلى تقدير أن الخطاب موجه للثاني لا أثر لهذا الخطاب بالنسبة لي، فأشك في توجه الخطاب فأجري البراءة. إذن النتيجة أن الجاري في مثل هذا المورد هو البراءة، لأن الشك شك في أصل التكليف. نعم، في بعض الأحيان قد يتفق لأحدهما أو لثالثين العلم بتوجه الخطاب، ويكون الشك شكا في المكلف به، فإن الجاري حينئذ يا قاعدة قاعدة الاشتغال. فهناك بعض الفروض وبعض المسائل لنكتة خاصة يعلم أحد الطرفين أو ثالث أن هناك خطاب قطعا موجه لي، وإنما الشك في المكلف به، فسنجري أي قاعدة؟ قاعدة الاشتغال. ولكي يعرف، يقول الشيخ العظم، ولكي يلتفت الطالب أن هناك بعض الفروع قد يتفق العلم بتوجه الخطاب، نذكر فروع في هذه المسألة. فتعرض إلى مسائل فرعية كلها من قبيل الفروع التي يعلم بتوجه الخطاب، وإن كان الشك من قبيل ما نحن فيه، وسيأتي البحث عن هذه الفروع. قال: أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد التكليف كحرمة دخول الجنب للمسجد، كحرمة دخول الجنب للمسجد أو وجوب الاغتسال بين شخصين، الشخص الأول والشخص الثاني في الثوب المشترك، لا يوجب على أحدهما شيئا. لماذا لا يوجب؟ لأنه شك في أصل توجه الخطاب بلحاظ كل شخص، فيكون شكا في التكليف. إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص. إذا علم المكلف الخاص أن نتوجه له الخطاب، هنا تنقح موضوع حق الطاعة وحرمة المعصية. أما إذا شك في أصل توجه الخطاب إلى المكلف الخاص، يقول لا أعلم أن الخطاب موجه لي، فإنه لا يترتب على ذلك إطاعة وعصيان، بل الجاري هو البراء البراء، لأن شك في أصل التكليف. فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وإن وردت هذه الكبرى من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب، نقول فعلية التكليف بفعلية الموضوع، وأنا أشك في أنه هل أنا موضوع لهذا التكليف أو لا، فأشك في الفعلية. فالجاري هو شنه؟ هو البراء بالبراء. هو قال إذا كان جنبا فيجب الغسل، أنا أشك في الموضوع، والشك في الموضوع شك في فعلية الحكم. فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب كل واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب غير الموجه إليه. يعني لو اتفق أنه جنب في الواقع، لو فرضنا أنه جنب في الواقع، مع ذلك يقبح العقاب، لأن قبح العقاب بلا بيان، حيث إني أنا لا أعلم بأنه جنب واقعي، فإن هذا لا يتولد منه ماذا؟ العقاب على الجناب الواقعية الغير معلومة، بل يكون المر من باب قبح العقاب بلا بيان. فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا يعني في الواقع بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه إليه. نعم، لو اتفق لأحدهما، أحد هذين الفردين أو لثالث علم بتوجه الخطاب إلى، إذا علم بالتكليف سيكون المورد من باب قاعدة الاشتغال، بتوجه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف أي المكلف به، متعلق التكليف أي المكلف به، يكون من قبيل الشك في المكلف به، والشك في المكلف مجرى لقاعدة الاشتغال. الذي تقدم حكمه بأقسامه، قلنا أن إذا تردد الخطاب بين ماذا، تارة يكون خطاب تفصيلي، تارة مردد بين خطابين، بحثنا في البحث عن المخالفة العملية. خب، ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة لكي تعرف التطبيقات الفقهية لهذه المسألة، ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. الكلام فعلا يقع في هذه الفروع التي تعرض لها الشيخ الأعظم، ولكي نعرف ما أفاده الشيخ الأعظم نحتاج إلى بيان مقدمة، إن لم تفهمها لم تفهم شيء من هذه المطالب الآتية، فهي وإن كانت سهلة لكن تحتاج إلى التفات، إذا ما هضمتها ستقع في بحر لجي ماذا في الأبحاث الآتية الجاية، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. التفت المطلع. فنقول المخالفة تارة تكون مخالفة تفصيلية، وتارة تكون مخالفة إجمالية، وعلى كل حال إما أن يكون الخطاب الذي وقعت فيه المخالفة خطاب تفصيلي أو خطاب إجمالي، فالخطاب إما تفصيلي وإما إجمالي. فالصور كم؟ فالصور أربعة، فنأتي لبيان هذه الصور الأربعة بالأمثلة لكي يتضح الحال. الصورة الأولى المخالفة التفصيلية لخطاب تفصيلي، المراد من المخالفة التفصيلية أن المكلف يستطيع في مقام العمل أن يقول تحققت المخالفة بهذا الفعل، فيستطيع أن يشير إلى الفعل الذي به تحققت المخالفة، فتسمى مخالفة تفصيلية. والمراد من الخطاب التفصيلي كذلك يستطيع أن يشير إلى هذا الخطاب ويقول أنا قطعا خالفت هذا الخطاب، فتكون المخالفة تفصيلية لخطاب تفصيلي. ومورد ذلك موارد العلم التفصيلي بالتكاليف، كما لو علمت بأن هذا السائل خمرا فشربه العاصي فشرب الخمر، فيقول حصلت مني مخالفة تفصيلية لأنه هذا الفعل الذي أشير إليه وهو شرب هذا السائل هو المحقق للمخالفة، وما وقعت فيه المخالفة خطاب تفصيلي وهو حرمة شرب الخمر، فأستطيع أن أشير إلى المخالفة أي هذا العمل به تحققت المعصية، والخطاب الذي هو مركز المعصية هو ماذا؟ حرمة شرب الخمر. فهذه مخالفة تفصيلية لخطاب تفصيلي. الصورة الثانية مخالفة تفصيلية لخطاب إجمالي، كما لو علم المكلف أن هذا السائل إما أنه خمر فيحرم شربه أو مغصوب فيحرم شربه، فتردد الأمر في السائل بين الخمرية وبين المغصوبية فشربه، فالمخالفة تصير إجمالية تفصيلية، أقول بهذا الفعل وهو شربي لهذا الإناء هذا هو الذي تحققت به المخالفة لا غير، فهذه مخالفة تفصيلية غايته أن الخطاب الذي قد تحققت مخالفته مردد، هل خطاب يحرم شرب الخمر أو خطاب يحرم شرب المغصوب، فما فالخطاب الذي خولف مردد بين خطابين ومجمل بين خطابين، فهذا مخالفة تفصيلية لخطاب إجمالي. هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي، مثاله لو علمت إجمالا بأن قطرة من البول سقطت في أحد الإناءين فشرب كلا الإناءين المكلف، فهنا يقول المكلف قطعا تحققت مخالفة، ولكن هل المخالفة حصلت بشربي للإناء الأول أو حصلت بشربي للإناء الثاني؟ لا أدري، فلا أستطيع أن أشير إلى إناء بعينه وأقول به تحققت المخالفة، فالمخالفة شنه إجمالية. وأما الخطاب الذي خولف قطعا خطاب تفصيل وهو اجتنب النجس يحرم شرب النجس، قطعا أنا خالفت خطاب يحرم شرب النجس، لا يوجد تردد في الخطاب في المسألة، بل أن هنا خطاب واحد مفصلا خالفته قطعا، فهنا مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي، وهو ما ذكرناه في الصورة الأولى في ذاك البحث إن شاء تتذكرون. الصورة الرابعة مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي، كما لو علمت إجمالا بأنه إما أنه يحرم شرب هذا الإناء أو يحرم النظر إلى هذه المرأة، إذ لا أعلم إما أن هذا السائل خمر أو أن هذه المرأة أجنبية بينهم تلازم مثلا، فهنا يقول أعلم إجمالا إما بحرمة النظر إلى هذه المرأة أو بحرمة شرب هذا السائل، فاقتحم كلا الطرفين ولم يبالي فنظر إلى المرأة وشرب السائل، فهنا المخالفة مخالفة إجمالية، إذ لا يعلم أن ما به تحققت المعصية هل النظر إلى المرأة أو شرب السائل، وكذا الخطاب الذي خولف هل أن الخطاب الذي خالفه هو حرمة النظر إلى الأجنبية أو حرمة شرب النجس، فإنه يحصل التردد أيضا بلحاظ الخطاب، فهنا مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي. فهنا صور أربعة، والشيخ الأعظم في هذا البحث يحاول أن كل مورد يقول مخالفة تفصيل خطاب إجمالي، مخالفة إجمالي خطاب تفصيلي، مخالفة إجمالي خطاب إجمالي، وهكذا. ف فإذا أنت مو واضح عندك اصطلاحات تضيع في المطلع. فالبحث في هذه الصور يقع تارة في تصوير أصل البحث، وثانيا في تحديد نوع المخالفة من الصور الأربعة، أي صورة من هذه الصور الأربعة يندرج فيها المثال ويندرج فيها الصورة. الصورة الأولى أو المسألة الأولى، لو فرضنا أن صاحبي الثوب المشترك، كم لحقنا صاحب الثوب المشترك من أول المكرساء اللحن كل صاحبي الثوب المشترك، هذه صاحبي الثوب المشترك سوى مسائل في الفقه. لو فرضنا أن أحدهما حمل الآخر، أصحاب رفقات، أحدهما حمل الآخر وأدخله للمسجد إما للطواف أو لغير الطواف، فهنا نضع اليد على الحامل لا المحمول، من اللقب المحمول سيأتي في بحث المحمول، الآن في الحامل، فنقول هذا الحامل كيف هذا الحامل يصير هذا وحاملها؟ المرأة هي التي تحمل، مثل أستاذنا كان الطالب غايب فترة طويلة في الدرس مال في الـ في الـ في الـ أيام الدراسة في الكفاية، يقول لي أشوفك غايب، قال أنا حامل، يبي يقول زوجته حامل، قال أنا حامل مسكين، يقول لأنه علقته زوجته حامل هي تنعكس عليه مسكين، فقال أنا حامل، والله أنا حامل، قال ها حامل إن شاء الله ولدت ولدت إن شاء الله ولدت إن شاء الله بالسلامة. خب فهذا الحامل يقول أنا أعلم إجمالا بأنه حصلت معصية، لأنه إن كنت جنبا فيحرم علي دخول المسجد، وإن لم أكن جنبا وصاحبي هو الجنب فيحرم علي إدخال الجنب إلى المسجد، هذا بلحاظ الجنابة أو بلحاظ النجاسة. لو فرضنا أنه يعلم بأن النجاسة موجودة وكلاهما لم يسبحا والنجاسة العينية موجودة على البدن أو الثوب، فيقول يحرم علي الدخول لأنه مثلا أنا مجنب، أو يحرم علي إدخال صاحبي لأن فيه إدخال للنجاسة إلى المسجد، حتى لو قلنا إدخال الجنب ليس بحرام، إدخال النجاسة إلى الحرام مثلا حرام، وأعلم بأنه على تقدير أنه هو الجنب النجاسة ما زالت موجودة في بدنه، فهنا يتشكل علم إجمالي. ومن الواضح أن هذا العلم الإجمالي مبني على حرمة إدخال الجنب إلى المسجد، أو حرمة إدخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد. ولهذا المحقق اليزدي، معروف حواشي فقهية كثيرة، لما جاء إلى هذا المورد في الجزء الأول صفحة 216 ذكر هل يوجد عندنا دليل على حرمة إدخال الجنب إلى المسجد أو لا، ونحن من خلال ما ذكرنا في كتاب المكاسب يتضح الجواب، حيث بنينا بحثنا عن قاعدة حرمة ماذا، حرمة إلقاء تذكرون الجاهل في الحرام، أو حرمة التسبيب في الحرام، قاعدة ما ذكرناها مطولة. وهناك في تلك القاعدة قلنا أن الشارع إذا قال لا تشرب الخمر ادعى جماعة من الفقهاء كالسيد الخوي كالشيخ التبريزي وغيره كما ذكرنا مفصلا هناك بأنه الظاهر عرفا من هذا الخطاب ليس حرمة المباشرة فقط، بل الحرمة أعم من المباشرة والتسبيب، أي أن المحرم هو إيجاد شرب النجس في الخارج، سواء تحقق الإيجار بالمباشرة أو بالتسبيب. هنا أيضا إذا ورد عندنا دليل وقال لا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد، نقول المتفاهم عرفا من مثل هذه الأدلة أن الشارع يحرم ماذا؟ تحقق الكون الجنب في المسجد. إيجاد الكون الجنب في المسجد حرام، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيح. تذكرون الله؟ وتمسكنا أيضا بقاعدة عقلية، وهو أنه الملاك موجود وكذا ومبغوض، والعقل يقول بأن حفظ ملاك الشارع، بحثناه مفصلا في بحث المكاسب المحرمة، ومن حضر المكاسب يتضح أنه هذا المطلب واضح. والمحقق اليزدي عندما ذكر في هذه الحاشية شرح كلام الشيخ في كتاب المكاسب المحرمة، يعني ما جاء في زايد، لو تلاحظون تدققون فيه نفس كلام الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة، القاعدة التي بحثناها، وجاب الدليل العقلي وبحث الدليل العقلي مفصلا كما تعرضنا إليه في بحث المكاسب. تذكرون جبنا كلام السيد الخوي في بحث القاعدة العقلية، جبنا مقدمات شرحناها، فلاحظ المطلب. المهم أنه بناء على حرمة إدخال الجنوب يتشكل علم إجمالي، هذا هو المقام الأول في هذه المسألة. المقام الثاني، هل أن هذا المورد من قبيل الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فمسألتنا تندرج تحت أي صورة من الصور الأربع؟ ماذا تقولون شيخنا؟ الآن الحامل يقول أنا أعلم، إما أني أنا دخلت إلى المسجد وأنا جنوب، إن كنت أنا جنوب، أو الذي أحمله هو الجنوب، فقد تحقق مني إدخال للجنوب في المسجد. هل هذه مخالفة تفصيلية أو إجمالية؟ وهل لخطاب تفصيلي أو لخطاب إجمالي؟ في فرق، كلاهما خطاب إجمالي أو خطاب تفصيلي أو مخالفة.
يكون مخالفة،
نجيل المخالفة حين أول واحدة، هي المخالفة تفصيلية أو إجمالية؟
تفصيلية.
تفصيلية. ليش؟
لأنه على كل حال يعلم بأنه سيقع في الحرام
الأول، يعلم على أي حال. أعام من المخالفة، يعلم على كل حال شيخنا أنه سيقع، أعام من المخالفة التفصيلية أو الإجمالية؟
لا، هو الآن بفعله هو يعني، إما يعني إذا كان هو في الجنابة فهو قد يدخل الحرام، إذا كان الحامل إذا كان محمود هو الذي في الجنابة لأنه سبب في دخوله في المسجد، فإذا بنينا على أن المسبب أيضا يحرم على هذا
فيكون أيضا هاي مخالفة إجمالية. تفصيل تصير
شغل يمكن أن يشير لهذا الفعل، هو إلا إذا فرقنا بين الدخول والإدخال، يصير إجمالي صحيح. يصير إجمالي.
فرق بين الدخول والإدخال أو نسبة المصدر لاسم المصدر، والفرق اعتباري. مثل الحرق والإحراق، الضرب، الكسر والانكسار، الدخول والإدخال، هل بينهم فرق؟ أو نسبة أحدهما للآخر فرق اعتباري، نسبة المصدر لاسم المصدر.
بالنسبة لنفس الشخص فرق اعتباري. أنا أدخلت نفسي وأنا دخلت مثلا، أما إدخال الغير ليس اعتباريا.
فالمخالفة شنو؟ إجمالية لخطاب إجمالي. الشيء يقول أنه يقول كلكم صح كلامكم، كل كلامكم صح، فلا تخافوا، لأنه كلما قلت شيء فهو صحيح في هذه المسألة، لأنها هنا وجوه متعددة. الآن سأتكلم عشان أعطيكم معنويات شيخنا، لأن كله صح. فهنا شوف أعطيكم، شوف التطبيقات مشكلة. فهنا عدة وجوه واحتمالات. الوجه الأول أن يقال بأن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة ولا تمايز بينهما في الخارج، فهو شيء واحد، هو دخول وإدخال، وإنما الفارق فارق اعتباري. إذا نسب هذا الفعل الواحد والحركة الواحدة إلى الحامل يقال دخول، وإذا نسب إلى المحمول يقال إدخال، وإلا هو حقيقة فعل واحد، فلا يوجد اثنين في البين. فإنه مع فرض عدم وجود فعلين والفعل واحد ستكون المخالفة شنو؟ مخالفة تفصيلية، لأن معنى المخالفة الإجمالية هو تردد حصول المخالفة بأي من الفعلين، وهذا فرع الإثنينية في الفعل. شربت الإناء الأول وشربت الإناء الثاني، فأقول أي فعل من الفعلين تحققت به المخالفة. أما لو كان في الخارج لا يوجد إلا فعل واحد فارد ولا يوجد فعل غيره، فستتعين المخالفة في هذا الفعل الواحد، فأستطيع أن أشير إلى هذه الحركة الواحدة وأقول هذه الحركة الواحدة بها تحققت المعصية. وهذا ضابط المخالفة التفصيلية، أن تشير إليها إشارة وتقول بها تحققت المخالفة. إذن بناء على أن الدخول والإدخال في الخارج لا يوجد فارق بينهما، وإنما الفارق اعتباري ذهني انتزاعي عقلي، وإلا هي حركة واحدة، فالمخالفة مخالفة تفصيلية. أما الخطاب الذي خولف فهو خطاب مجمل، لأن هنا خطابان: خطاب يقول يحرم الدخول الجنوب إلى المسجد، هذا خطاب. خطاب آخر يقول يحرم إدخال الجنوب إلى المسجد. فنفترض هنا وجود خطابين، الخطاب الأول دخول والخطاب الآخر إدخال، ولهذا قد يتحقق دخول بلا إدخال، قد يتحقق إدخال للجنوب بلا دخول. شلون؟ من الجدار، أنت ماذا أنت تحمله بطريقة معينة وتدخله إلى فضاء المسجد، أو تسحبه ماذا وترميه في المسجد، فتحقق إدخال للجنوب ولكن ما تحقق دخول للجنوب. نظير ما ذكره الفقهاء في مسألتين، مسألة رمي الحصاة أو أخذ الحصاة من المسجد أو كذا، قد يتحقق أخذ الحصاة بدون دخول الجنوب إلى المسجد. المهم فإنه يمكن تحقق إدخال الجنوب إلى المسجد ولا يتحقق الدخول، فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. فهنا خطابان، فيكون التردد بلحاظ الخطاب، فهذه مخالفة إجمالية، مخالفة تفصيلية لخطاب إجمالي. هذه الصورة، احتمال أول. احتمال ثاني ما ذكره الشيخ ولكن يستفاد من كلماته، بأنه يمكن أن يقال مخالفة تفصيلية لخطاب تفصيلي، وإن لم يذكر هذا في الشق، ذكره في شقوق سيأتي، لكن نفس النكتة، وهو أن يقال أن ما ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن هنا خطاب واحد، أصلاً مو خطابين، من خطاب واحد يستفاد أن المحرم هو الجامع بين الدخول والإدخال، بين المباشرة والتسبيب، لا أنه نحتاج إلى البحث عن أدلة أصلاً. دليل واحد: لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس، فإن المحرم هو إيجاد الشرب في الخارج مباشرة أو تسبيبا. لا تدخل أيها الجنوب، لا تدخل إلى المسجد، المحرم هو إيجاد دخول الجنوب في المسجد إما مباشرة أو تسبيب، لأن هنا خطابين، خطاب واحد. فإذا فرضنا أن هنا خطاب واحد فارد، فإن المخالفة ستكون مخالفة تفصيلية لخطاب تفصيلي. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو الاحتمال الثالث أن يقال لا، الدخول غير الإدخال، فكما أن بينهما مغايرة ذهنية، إذ أحدهما نسبته إلى الحامل فيقال دخول، والآخر نسبته إلى المحمول فيقال إدخال، فكما أن تغاير العناوين في الذهن فهناك تغاير في الأفعال في الخارج. نظير ما ذكروا في بحث اجتماع الأمر والناهي أن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات. وإن كنت أنت بذهنك وبحواسك القاصرة قد لا تستطيع أن تميز بمسطرتك الذهنية الدخول عن الإدخال، وإلا في الخارج هما اثنان، الدخول غير الإدخال. فإذا فرضنا أن هنا حركتان، أحدهما دخول والآخر إدخال، فحينئذ ستكون المخالفة مخالفة إجمالية بلا إشكال، لأنه لا يعلم هل أن الجنب هو الحامل فيكون المخالفة بالدخول لا بالإدخال، أو أن الجنب هو المحمول فتكون المخالفة بالإدخال لا بالدخول. فلا أستطيع أن أقول أي فعل من هذين الفعلين به تحققت المخالفة، فالمخالفة مخالفة إجمالية. أما الخطاب فإن فرضنا في أن هناك خطابان متغايران فإنه ستكون مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي. الصورة الاحتمال كان رابع، مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي، وذلك لو بنينا على أنه لا يوجد إلا خطاب واحد بالجامع، فهي مخالفة إجمالية لكن لخطاب تفصيلي. فكم احتمال صار؟ أربعة. فكل الاحتمالات الأربعة دخلت في هذا في هذه الصورة. ولهذا قال فمنها حمل أحدهما، هي من بركات الرسائل ها شيخنا، ما تحصلها المطالب في الكتب الأصولية، تطبيقات فقهية تدرس النظرية، لما جيل التطبيقات تقع في شبهة، لكن من كثر ما تطبق تكون المطالب واضحة والعناوين والاصطلاحات واضحة، لأنه الاكتفاء بطرح المطالب والعناوين لا يعطي وضوح عند الطالب. لما جاءت التطبيقات تضيع، سر أمي وقد رأيت أشخاص قويين أقوياء جدا في طرح النظريات، لما جاء مسألة في العلم الإجمالي مسألة في فروع الإجمالي يكون سر أمي، صدقني أمي كأن أمي يضيع، هل يطبق قاعدة الطهارة، قاعدة لا تعار، قاعدة يضيع أصلا، مع أنه قوي في الكبرويات، تقول لك عشر كبرويات أوه عالم كبير، لكن في التطبيقات عنده مشكلة. ليش؟ لأنه ما ربط التطبيق بالنظرية. فهذه من فوائد الرسائل، كثير من مطالب الرسائل، وهي مرت عليكم مفروض بالوزان شوان، كان فرع فقهي مر علينا من أول الرسائل لحين فروع كثيرة فقهية، لأن هناك ربط لكي يصير هناك وضوح في النظرية. وإلا لو عندك هناك أربع صور، مخالفة إجمالية لخطاب كذا وانتهينا، نجي لبحث ثاني، لما جي للفقه تضيع المطالب عليها. قال فمنها حمل أحدهما الآخر، صاحبي بعد المصنف ما يذكر أنهم يذكر المرجع، بعد اتضح مرجع ارتكازي صاحبي الثوب المشترك، واضح المرجع ارتكازي بعد ممكن مرة يكرره، حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغير الطواف بناء على تحريم إدخال الجنوب أو إدخال النجاسة الغير متعدية، وإلا لو قلنا بعدم حرمة ذلك فلا يتشكل علم إجماليون. أيها الشيخ هذا شنو قال؟ ها فإن قلنا، هاي الاحتمال الأول، ذكر الشيخ احتمالات ثلاث أنا ذكرت أربعة. فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا، وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال، فيحصل تردد في الخطاب، هل أن خالف خطاب الدخول حرمة الدخول أو حرمة الإدخال؟ هذا على فرض أن هنا شنه؟ هنا دليلان، فتكون مخالفة تفصيلية لخطاب إجمالي. نفس هذا المثال تقول لو فرضنا أن الخطاب على الجامع، ما ذكر هو، لو ذكر لو فرضنا أن الخطاب على الجامع فمخالفة تفصيلية لخطاب تفصيل، ولعله لم يذكره والله العالم، لأنه سيكون خروج عن محل، لأن ما في إجمال لا في المخالفة ولا في ولا في الخطاب، ونحن في بحث العلم الإجمالي، فلا بد أن نفرض هناك إجمالية إما في الخطاب وإما في المخالفة. واضح؟ ولعل الشيخ لهذا لم يذكر هذه الصورة. وإن جعلناهما أي الدخول والإدخال متغايرين في الخارج كما في الذهن، ولو على مبنى بذكروا في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه اختلاف العناوين يكشف عن اختلاف المعنونات. هنا يقول في تفصيل: فإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن، فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد، هي الاحتمال الثاني. ما هو العنوان الواحد الجامع؟ الجامع المشترك بين التسبيب والمباشرة، إحرام حرمة إيجاد الكون في إيجاد كون الجنوب في المسجد كما أخذنا في بحث المكاسب، وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير. يعني نفس التسبيب في كون الجنوب حرام، تسبيب من خلال نفسي أنا أسبب في إدخال نفسي أو أسبب في إدخال غيري. خب، كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي، لكن المخالفة شنو؟ إجمالية. كانت من المخالفة، لو قال إجمالية صار أوضح لنا، كان من المخالفة الإجمالية المعلومة لخطاب تفصيلي نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس. إذا سقطت نجاسة في أحد الإناءين، فلو شربت كلا الإناءين ماذا يحصل؟ مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي وهو حرمة شرب النجس. فنظير فكلامنا مثل شنو؟ مثل ارتكاب المشتبه بالنجس. والاحتمال الثالث: وإن جعلنا كلا منهما، يعني مع فرض أنهما متغايرين، تارة نجعل الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان واحد، وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا في الأدلة، الدخول عنوان والإدخال عنوان، ما في قدر جامع بينهما، دخل في المخالفة الإجمالية للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه الأربعة المتقدمة. تذكرون الوجوه الأربعة؟ لو المكلف تردد بين خطابين، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ووجوب الخمس في المعدن، فإنه هنا تحصل مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي، فتأتي الوجوه الأربعة. وقلنا هناك عدم الجواز مطلقا هو الصحيح. هذا تمام الكلام في هذا المثال. هنا المحقق اليزدي أعلى الله مقامه، تنبيه المحقق اليزدي في صفحة 219 من حاشيته على الرسائل، ذكر بأن كلام الشيخ الأعظم لا يخلو من إشكال، حيث ذكر في تقسيمه أن الدخول والإدخال إما أن يتحققا بحركة واحدة أو لا، صحيح؟ والحال أنه لا معنى لهذا التقسيم، إذ لم يتوهم أحد أن الدخول والإدخال يتحقق بحركتين، بل الكل يبني على أن الدخول والإدخال يتحقق بحركة واحدة، ولا يوجد هناك شخص وفقيه يحتمل أن الدخول والإدخال يتحقق بحركتين متغايرتين في الخارج. وإنما الخلاف ما هو مصب البحث أن هذه الحركة الواحدة هل هي مصداق لكلا العنوانين؟ أو أنها مصداق للدخول فقط ويتولد منها مصداق آخر لعنوان الإدخال. فإذا ركزوا وش بيقول، إذا لاحظت الخارج ما في الحركة واحدة، هي حركة أول حركة للرجل بيدخل المسجد وما في لها الحركة الواحدة، هذه دخول وإدخال. محل النزاع عند العلماء في بحث الطهارة أن هذا الفعل الواحد هل هو مصداق لكلا العنوانين، وهو مصداق لحرمة الدخول وحرمة الإدخال، أو أنه مصداق لعنوان أولي وهو الدخول، ويتولد منه عنوان آخر يسمى الإدخال. فهذا الإدخال عنوان متولد لأنه فعل آخر في الخارج. فالبحث في تعدد العنوان لا تعدد المعنوان، واضح المسألة؟ وإلا في الخارج قطعا الدخول هو نفس الإدخال، غايته أن كلاهما هذان، يعني هذا الفعل الواحد مصداق لكلا العنوانين، أو مصداق لعنوان واحد وهو عنوان الدخول. وإذا انطبق عليه عنوان يتولد عنوان في طوله وفي عرضه في طوله يسمى شنه؟ الإدخال. نظير الضرب والتأديب، فإن في الخارج ما في شيء واحد، تحريك اليد على مو تضرب على وجه شيخنا حرام، تحريك اليد على يده، ضرب الوجه حرام على يده، هذا تقول هذا حركة واحدة ضرب وتأديب، صحيح هي ضرب وتأديب في حركتين في فعلين ضرب وتأديب لكنه يقال هذه بالعنوان الأول الأساسي ضرب، تولد منها في طولها عنوان التأديب. فهنا عنوانان طوليان تولدا من فعل واحد. فمحل النزاع والعركة بين الفقهاء أنه هذه الحركة، ادخل المسجد برجلك اليمنى، هاي الرجل اليمنى أول حركة في الرجل اليمين، هذه حركة واحدة، لكن هذه الحركة الواحدة هل هي مصداق لكلا العنوانين في عرض واحد، أو هي مصداق لعنوان الدخول ويتولد في طولها عنوان الإدخال؟ مثل أيضا الإلقاء والإحراق، والإحتراق الإحراق، هذا فعل واحد في الخارج، حركة اليد وتحريك ورمي ماذا؟ ورمي شخص، هذه إلقاء، تولد منها عنوان آخر وهو الإحراق، يقال أنت أحرقته، مع أن هذا فعل واحد لكن طبق عليه عين إلقاء وإحراق. إذن يقول المحقق المدقق اليزدي أنه لا إشكال أن الدخول والإدخال حركة واحدة، وإنما النزاع أن هذه الحركة الواحدة هل هي مصداق لكلا العنوانين أو أنها مصداق للدخول فقط، ولكن يتولد منها مصداق عنوان الإدخال. فعلى الأول يكون هناك فعل واحد لعنوان واحد، على المثال مصداق لعنوان قلت لا اصدق. فعلى الأول هناك فعل واحد ذو عنوانين، فعل واحد وهي الحركة ينطبق عليها عنوانان، فهي فعل واحد ذي عنوانين. وعلى الثاني يوجد عندنا فعل واحد لعنوان واحد يتولد منه عنوان آخر، وتتغير المعادلات وتتغير الأحكام الشرعية. فلاحظ تفصيل ما ذكره في وين؟ تفصيل ما ذكره في حاشيته، قال ولعل هذا مراد المصنف، لكن لم تعسف العبارة، قصد حركة واحدة حركتين، يعني فعل واحد لعنوانين أو فعل لعنوان ويتولد منه عنوان آخر، لأنه يدعي أن هناك حركتين في الخارج كما هي ظاهر عبارته بدوان، فهذا ما يمكن حمله، لأن هذه القرآن يقول تبعد أن الشيخ العظم يريد ذلك. المهم فقط هذا للإشارة. يدخل الشيخ العظم في مثال آخر بلحاظ المحمول لا بلحاظ الحامل. الآن كل مثال الأول شمس الأولى بلحاظ الحامل، الآن يأتي البحث الجديد إن شاء الله قوله وكذا، أي وكذا إشارة إلى صورة أخرى في الحقيقة، لكن بلحاظ المحمول لا بلحاظ الحامل. ويأتي بحثه غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.